السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا في هذا البستان مع أئمتنا وعلمائنا من سلفنا الصالح، وقد عشنا في اللقاء الماضي مع هذا النجم ومع هذا العلم ومع هذا الإمام الذي كان إماما في حديث سيدنا رسول الله، وكان موقرا ومعظما لحديث سيدنا رسول الله. إنه الإمام مالك، مالك بن أنس، إمام المذهب، هذا المذهب المرضي الذي وضع الله له القبول إلى يوم الناس هذا وإلى يوم يبعثون إن شاء الله تعالى. عشنا في اللقاء الماضي مع بعض اللطائف والشمائل لهذا الإمام الكبير، ووالله ما وفيناه حقه، ولكن هذا من باب الوفاء أن نتعرف على آبائنا وأسلافنا. فأولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. ولا سيما أيها الأحبة الكرام، في وقت غابت فيه القدوة، وفي وقت غابت فيه الأسوة، وصار شبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله تائها بين الساقطين والهابطين، تعالوا بنا إلى الشرب الأول وإلى هذا المعين الصافي، أن نتعلم من سيرهم، وأن نقتفي آثارهم، وأن نسير على خطاهم، عسى أن يجمعنا الله بهم في دار المصرة والحضور. الإمام مالك، مر الإمام مالك بمحنة عصيبة لا يعلمها إلا الله. رغم هذا القبول، ورغم هذا الفضل، ورغم هذا الشرف، نعم، فقد أصلت قديما في أولى حلقات هذا البرنامج أن الابتلاء وأن الاختبار وأن التمحيص هو طريق التمكين والاصطفاء، الابتلاء طريق التمكين والاصطفاء. ورحمة الله على إمامنا الشافعي حينما سئل وقيل له: يا إمام، أيما أفضل، أن يمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى، هذا طريق الأنبياء والمرسلين. فما رفع الله ذكر هؤلاء من أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح إلا لما مروا من هذا الباب، من باب الابتلاء والاختبار والتمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لكن قبل أن ندخل إلى محنة الإمام مالك، تعالوا بنا أن نتعرف أولا على موطأ الإمام مالك، هذا الكتاب المبارك الذي كتب الله له القبول، حتى أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يثني على هذا الكتاب كثيرا ويقول: ما على أديم الأرض بعد كتاب الله جل وعلا أصح من موطأ مالك. أيها الأحبة، مما تميز به الإمام مالك أن الإمام مالك كان ورعا في الفتوى، وورعا في الجواب على السؤال. انظر معي وقارن هذا بما يقع الآن بيننا في واقعنا. ترى أن الناس يؤلفون في دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو سألت أي أحد أي سؤال في الدين، ترى أي أحد يفتي، ويتصارع الناس إلى الفتوى، ويا ليتهم يتكلمون بعلم. يا ليتهم يتكلمون بعلم، بل لا يتكلمون إلا بهوى. وهذه أزمة وآفة نحيا فيها الآن. لو أنك أردت أن تشيد بيتا لا تلجأ إلا إلى أهل التخصص، إلى أهل الهندسة. لو شعرت أنت ببعض الآلام لا تلجأ إلا إلى أهل التخصص، إلى الأطباء، وهكذا. لكن في الدين حينما تعطي أو حينما تطرح أي سؤال للمناقشة ترى العجب العجاب، الكل يفتي والكل صار إماما ويتكلمون بهوى ولا يعرفون خطورة الكذب على الله ورسوله. فهذا كذب على الله ورسوله، لذا قال الله جل وعلا محذرا من ذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال ربنا جل وعلا في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى ما هو أشد منها جرما وذنبا، ثم قال: والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى ما هو أعظم من ذلك إثما وذنبا وجرما وعملا، وقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. ثم ختم ربنا الآية بأعظم من ذلك كله وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإياك أن تقول على الله جل وعلا ما لا تعلم، أمسك عليك لسانك. إن كنت لا تدري فلا تستحي أبدا أن تقول لا أدري، لأن الكذب على الله ولأن الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة بل وجريمة في حق الإسلام وفي حق دين المرء. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاحذر أخي الحبيب، احذر أخي الغالي، إياك ثم إياك أن تكون متسرعا في الجواب في أي سؤال من أسئلة الدين. امسك أو أمسك عليك لسانك. انظر إلى الإمام مالك وكيف كان يتورع وكيف كان لا يتسرع أبدا في الجواب على الأسئلة. وهو من؟ هو إمام المذهب، الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. كان الإمام مالك يقول: جنة العالم، أو جنة العالم، جنة العالم، الجنة أي من الوقاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة أي وقاية. يقول الإمام مالك: جنة العالم لا أدري، أي سلامة العالم أن يقول لا أدري. وقال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة. وضعت أو سئل الإمام مالك في 48 فتوى، يقول: فأجاب في 32 منها بلا أدري. اتحط قدامه 48 سؤال، فجاوب الإمام مالك عن 32 سؤال بلا أدري. الإمام مالك: لا أدري. وما العيب في ذلك أخي الحبيب؟ إن كنت لا تدري إياك أن تستحي ألا تقول لا أدري. يقول خالد بن خداش: قدمت على مالك ب40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. سبحان ربي العظيم. الإمام مالك إمام المذهب، إي والله. إذا كان هو حال الإمام مالك أنه كان يتورع في الفتوى ولا يتعجل أبدا في الفتوى، فما الظن بي وأنا الجاهل؟ وما الظن بك؟ الإمام مالك الإمام المجتهد المطلق، إمام مجتهد مطلق فعلا، يتورع أن يتكلم في دين الله جل وعلا بأي شيء لا يحسنه. فما الظن بنا أيها الأحبة؟ فعلينا أن نتعلم من هذا الإمام الفاضل، وعلينا أن نتعلم من سيرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نقف الآن سريعا مع موطأ الإمام مالك. أيها الأحبة الكرام، هذا الكتاب كتب الله له القبول في قلوب أهل الإيمان. هذا الكتاب كان كتابا مباركا، وهو أول كتاب وصل إلينا كاملا ومرتبا على أبواب العلم، وقد وضع الله له القبول في نفوس الناس، حتى فضله الإمام الشافعي على غيره من كتب الحديث آنذاك، لأنه جاء بعد هذا الكتاب عدة كتب حتى أن الإمام الشافعي كان يقول: ما على أديم الأرض بعد كتاب الله أصح من موطأ الإمام مالك. تأتي مرتبة الإمام أو تأتي مرتبة الموطأ بعد الصحيحين، بعد صحيح البخاري وبعد صحيح مسلم في الصحة وفي رأي جمهور المحدثين. طيب، لماذا صنف الإمام مالك هذا الموطأ؟ ما هو السبب الذي جعل الإمام مالك أن يصنف هذا الموطأ؟ أيها الأحبة الكرام، يروى في سبب تأليف هذا الموطأ أنه لما حج الإمام مالك اجتمع بالمنصور وسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام مالك يحدث بحديث رسول الله حتى في موسم الحج، وكان يعلم الناس الفقه. فأمره أبو جعفر وطلب منه أبو جعفر أي الخليفة فأمره أبو جعفر بعدما سمع منه طلب منه أن يدون في كتابه ما ثبت عنده صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل العلم، وطلب أبو جعفر من الإمام مالك أن يوطئه للناس. معنى أن يوطئه أي أن يسهله وأن يجعله سهلا ميسورا حتى يفهمه عوام الناس. فاستجاب الإمام مالك لطلب أبي جعفر أو لطلب المنصور، وصنف الإمام مالك هذا الكتاب المبارك. هل بعد هذا الفضل وبعد هذا الشرف وبعد هذه الرتبة والمكانة العليا التي وصل إليها الإمام مالك، هل أعجب الإمام مالك بنفسه وقال: لقد صنعت أو لقد صنفت هذا الكتاب وأكتفي بعقلي ولن أعرضه على أحد من العلماء؟ أعوذ بالله، ليس هذا من دأب الصالحين. مهما بلغت في العلم، نعم، مهما بلغت في درجات العلم، مهما بلغت في منازل العلم، اعلم أنه لا غنى لك البت عن شيخ يربيك ويهديك ويصوب لك ويراجع لك، لا غنى لك البتة. الإمام مالك إمام المذهب، هذا الإمام العظيم، ورغم ذلك لم يستغني أبدا عن مشورة العلماء، كما فعل الإمام البخاري لما صنف كتابه الجامع الصحيح عرضه على الأئمة والعلماء كالإمام أحمد وغيره. كذلك هو الإمام مالك رحمة الله عليه صنف الموطأ وعرض كتابه على 70 فقيها من فقهاء الأمة ومن فقهاء المدينة، فكلهم، يقول الإمام مالك، فكلهم واطأني عليه أي وافقني عليه فسميته الموطأ. وقيل سمي الموطأ لأن المنصور قال له: وطئه للناس أي سهله للناس. وهكذا أيها الأحبة، صنف الإمام مالك هذا الكتاب المبارك الذي هو بين أيدينا إلى يوم الناس هذا. وهنا أيها الأحبة، لما حج الخليفة هارون الرشيد سمع الموطأ من الإمام مالك فرغب أن يعلقه في الكعبة وأن يحمل الناس على العمل بما جاء به، أعجب بهذا الكتاب أي بالموطأ، وأراد من الإمام مالك أن يفرض هذا الكتاب على الأمة في جنبات الأرض على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مدارسهم. هذه علامة خير، هيا يا إمام، أي علامة تلك للرفعة والقبول، هيا فلتستجب إلى كلام الخليفة. فما كان من الإمام مالك إلا أن رفض، وأبى الإمام مالك، وانظروا إلى تواضعه رحمة الله عليه، ويأبى الله إلا أن يرفع الإمام مالك سبحانه وتعالى. عرض عليه هارون الرشيد أن يعلق الموطأ في الكعبة وأن يفرض على الأمة وعلى المسلمين في جنبات الأرض، فأبى الإمام مالك رحمة الله عليه، ورفض الإمام مالك ذلك، وأجاب الإمام مالك وقال: لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين، لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد، وكل مصيب، فعدل الرشيد عن ذلك وترك الرشيد ذلك الأمر. انظروا إلى عقلية الإمام مالك، يحترم الرأي الآخر ولا يريد أن يجبر الناس على رأيه ولا على مذهبه، وذلك من تمام علمه وعدله وإنصافه، حتى أنه قال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. سبحان الله العظيم. يعني يعترف الإمام مالك، هو الإمام مالك رحمة الله عليه، يعترف وكأنه يقول بأنه لم يجمع في هذا الموطأ كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كل آثار الصحابة والتابعين، ويعلم أن هناك ما خفي عنه رحمة الله عليه، فما أراد أن يحمل الناس على كتابه. وسبحان الله العظيم، ما كان لله بقي وأبى الله إلا أن يرفع هذا الكتاب. أيها الأحبة، هل تعلمون أن الإمام مالك لما صنف الموطأ وكتب الموطأ عاتبه الناس؟ إي والله، لما أراد الإمام مالك أن يكتب الموطأ وأن يجمع فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه الناس. يقال أو يروى، لما عزم الإمام مالك على تصنيف الموطأ قيل له: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله. هناك أناس والعياذ بالله يحبطون العزائم، في ناس كده أول ما تعقد النية على أي باب من أبواب الخير يثبطوك ويغلقون الأبواب في وجهك، نعوذ بالله من هذا الصنف، ونسأل الله أن يجعلنا مفاتيحا للخير، اللهم أمين. لما أراد الإمام مالك أن يكتب الموطأ قالوا له: شغلت نفسك، تعبت نفسك يا مالك وقد شاركك الناس فيه، يعني كتب الناس موطآت. ماذا قال الإمام مالك؟ قال: ائتوني بها. فجمعوا له بعض الموطآت فنظر فيها ثم نبذها، ثم قال: لتعلمن ما أريد به وجه الله عز وجل. يعني ده موطأ بتاعي وهذه موطآت، ولكن الأيام بيننا، وستعلم أي موطأ أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الراوي الذي روى هذا الأثر: فكأنما ألقيت تلك الموطآت في الآبار ولم يبقى إلا موطأ الإمام مالك. سبحان الله العظيم. لو سألتك أنا الآن وقلت لك: اذكر لي أسماء 5 من الموطآت، طب اذكر لي 3، اذكر لي 2، لن يتبادر إلى ذهنك إذا أطلق الموطأ إلا على موطأ الإمام مالك كشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا اللقب لم يحظى به شيخ الإسلام بنفسه، مش لوحده يعني، لقب به كثيرون، ولكن إذا قيل قال شيخ الإسلام يطير العقل مباشرة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه. كذلك إذا قيل لك في روية في الموطأ يطير عقلك مباشرة إلى موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. وروي أيها الأحبة، لما ألف الإمام مالك موطأه فقيل له: ما الفائدة من تصنيفك؟ انظروا إلى هذا الكلام الذي يحبط العزائم ويثبط الهمم. قيل له: ما الفائدة من تصنيفك هذا الموطأ؟ فأجاب الإمام مالك بكلمة سبحان الله العظيم، ما أحوج الدعاة والعلماء إلى هذه الكلمة، قال: ما كان لله بقي. صدق الإمام ورب الكعبة، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل ولا بد. قال: ما كان لله بقي. يقول الراوي: وسبحان الله، اندثرت تلك الموطآت ولم يبقى إلا موطأ الإمام مالك. قال الذهبي، ونختم بهذا: وإن للموطأ، يقول الذهبي، وإن للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازنها شيء. نعم، فإن الذي ستره بيراعه المبارك وإن الذي خطه بيده المباركة هو إمام المذهب الإمام مالك بن أنس. أيها الأحبة الكرام، نتعلم الآن من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه ومن صدق الإمام مالك ألا ينشغل الواحد منا أبدا بالناس. إياك ثم إياك أن تنشغل بالناس، إياك أن تجعل الناس أكبر همك، فالناس لا يملكون لك أبدا نفعا ولا ضرا. وهذا ما علمه سيدنا رسول الله لنا كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم اللهم املأ قلوبنا باليقين فيك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلماذا نخاف من الناس؟ ولماذا نفكر في آراء الناس فينا؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. قيلت لمن؟ لسيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وتسليماته عليه. ولو طالعت سير العلماء الصادقين مما كتب الله لهم القبول سترى أنهم كانوا صادقين في عملهم، وكانوا لا يريدون بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل. وأنا أبشر كل صادق ورب الكعبة، لو أنك قدمت العمل ولو كان قليلا ولكنه لو كان بصدق فأبشر، أبشر بالقبول وأبشر بالبركة. وأي نعمة أفضل من أن يتقبل الله منك وأن يكون هذا العمل مرضيا نافعا للمسلمين إلى قيام الساعة. انظروا معي متى مات الإمام مالك وما زال هذا الكتاب بين أيدينا، كتاب الموطأ، يتعلم الناس منه ويأخذ الناس من علم الإمام مالك رحمة الله عليه. قيل له: يا إمام، إن ابن أبي ذئب صنف موطأ، فأجاب بهذه الكلمة وقال: ما كان لله بقي. طهر قلبك واصدق مع ربك، وإياك ثم إياك أن تنشغل بالناس، فإن الناس لن يرضوا عنك، ولكن اجعل همك الأكبر في أن يرضى الله عنك. لا تلتفت إليهم، قالوا في رسول الله شاعر، وقالوا في رسول الله ساحر، وقالوا في رسول الله كاهن، وسبوا رسول الله واتهموه في عرضه، وأذوا له أصحابه وقتلوا له أصحابه، ولكن لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينشغل عن دعوته. نعم، كان يؤذى لأنه بشر صلوات الله وتسليماته عليه، وكان يؤذيه ما يؤذي البشر صلوات الله وتسليماته عليه، لكن كان لا ينثني أبدا ولا يلتفت أبدا عن طريقه، ولا عن طريق الدعوة ولا عن طريق البلاغ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يكفينا شر الحاسدين والحاقدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا باختصار قصة الموطأ، موطأ الإمام مالك، وكيف صنفه، ولماذا صنفه، وكيف كتب الله له القبول، وكيف اندثرت كل هذه الموطئات ولم يبق إلا موطأ الإمام مالك. وسبحان الله، كلنا يعلم بالمذاهب الأربعة، بمذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. يظن كثير من الناس أن هذه المذاهب فقط هي التي كانت آنذاك، لا والله، بل كان هناك من المذاهب والطرق والمدارس، إلا أن العزيز الحميد سبحانه وتعالى أبقى هذه المذاهب لعلها لصدق أصحابها ولصدق أئمتها. أسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم في جنات النعيم، اللهم أمين. ومع محنة الإمام مالك، هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.